احترام كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقول له أثار كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته ما تحفظ في غيبته تطعنا بالظهر
تطعنا بالظهر
من تغتاب بكلمة شنك
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم.
الشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا. جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المقدسيون يرفضون طرح سلطات الاحتلال نظام منح جنسية الكياني للشبان. احتجاجا على تزايد العنف في الداخل المحتل، العشرات يشاركون في مسيرة سيارة. العثور على جثة مستوطنة في جنين والاحتلال يحقق في شبهة قتل على خلفية قومية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاص. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 43 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وشروحات عن الهيكل المزعوم تلقوها في منطقة باب الرحمة. وفي ذات السياق اقتحم 3 عناصر من مخابرات الاحتلال مصليات المسجد الأقصى في وقت تم احتجاز هوية حارس مصلى باب الرحمة بعد اعتراضه اقتحام العناصر. ونبقى في القدس الشريف، حيث يعمل الاحتلال للسيطرة على وعي المقدسيين من خلال طرح نظام جديد لتجنيس من يرغب منهم شريطة إعلانهم الولاء للكيان. ويتيح المشروع منح جنسية الكهنة للشبان، وهذا ما يعتبر حاليا التحدي الأكبر أمام فلسطيني القدس المحتل. تفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
يسعى الاحتلال بشتى الوسائل إلى تذويب الهوية الوطنية الفلسطينية على طريق أسرلة المجتمع، لا سيما في القدس المحتلة الهدف الأول للتهويد. وفي هذا الإطار أعلنت سلطات الاحتلال فتح باب التجنيس للشبان المقدسيين الراغبين بذلك بشروط تعد طبيعية إذا ما جرى استثناء قضية الولاء لدولة الاحتلال، وهي الأخطر، بمعزل عن أن مجرد منح هوية الاحتلال لأي فلسطيني تعني سلخه عن ذاته. تؤكد الأوقاف أن الاستحصال على الهوية الإسرائيلية حرام شرعا، وفي الجانب الحياتي سيبقى الفلسطيني مواطنا من الدرجة الثانية، ولن تقدم الجنسية له أي إضافة حقيقية بحجم ذلك التنازل.
الجنسية الحصول عليها هو حرام شرعا، الحصول عليها وكأنك تقول لليهود نعم أنتم أصحاب الأرض، أنتم أصحاب المكان، أنتم أصحاب الزمان، وأنا سأكون تحت أقبيتكم، سأكون تحت قوانينكم، سأكون تحت رحمة هذه الدولة العنصرية التي لو أعطتك جنسية ولو أعطتك ما أعطتك لن تعطيك الحق في أرضك، في البناء في أرضك، في العيش الكريم في أرضك.
ومن الواضح أن الاحتلال يعمل على تغيير لون مدينة القدس لتقديمها إلى العالم مدينة يهودية مع الوقت، وهنا تكمن الخطورة، لا سيما أن الشباب هم الفئة المستهدفة من مشروع التجنيس، رغبة في خروج الأجيال القادمة عن الوعي الفلسطيني. مساع لا يبدو أنها في المتناول مع وجود جبهة مقدسية موحدة رافضة لكل ما يمت للكيان بصلة.
وحول طرح الاحتلال نظام تجنيس الشبان المقدسيين، يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني راسم عبيدات:
الاحتلال في ظل المتغيرات سواء ما يجري على الأرض من مشاريع استيطانية ضخمة وما يترافق ذلك مع فجور تطبيع عربي واعتراف أمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، نقل السفارة ما تطرح إمكانية تجنيس سكان مدينة القدس ومنحهم الجنسية الإسرائيلية، بمعنى أن هؤلاء المقدسيين حصولهم على الجنسية الإسرائيلية سيقرون بأنهم مواطنين إسرائيليين، وبالتالي هو يتناقض مع قرار الشرعية الدولية الذي يعتبر القدس مدينة محتلة، وبالتالي هؤلاء السكان هم فلسطينيون، وبالتالي يقر المقدسيين بأنفسهم بشرعية الضم والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وخاصة أن من يتقدم إلى التجنس سيتقدم بأنه مقيم ضمن ما يسمى بحدود دولة الاحتلال. الاحتلال له مجموعة من الأهداف في قضية دفع المقدسيين للحصول على الجنسية، والمسألة ليست مرتبطة بقرار محكمة. أول هذه الأهداف الاحتلال يريد أن يخلق حالة من الجدل والنقاش، وليس أيضا حالة من الصراع في المجتمع المقدسي بين من هم يعتبرون أنفسهم مواطنين ويريدون تحصيل حقوق من دولة الاحتلال، وبين من يعتبرون أنفسهم محتلين وبالتالي هم عليهم البقاء والصمود حتى يتم تحرير مدينة القدس. المسألة الثانية أن الاحتلال يريد أن يكون هناك شرعية واعتراف بالضم من قبل المقدسيين أنفسهم، وبالتالي في أي مفاوضات سياسية حول مدينة القدس الاحتلال يتضرع بأن السكان مدينة القدس هم حملة الجنسية الإسرائيلية، وبالتالي السكان حسموا خيارهم باختيار دولة الاحتلال.
أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي مساء الاثنين صوب شاب قرب باب حطة أحد الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى المبارك دون أن يتسنى معرفة مصيره. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أغلقت في عقب ذلك أبواب المسجد الأقصى المبارك واحتجزت المصلين داخله واعتدت على عدد منهم. كما أغلقت القوات باب العمود وباب السهرة بالبلدة القديمة واعتدت على المواطنين والبعض المتجولين هناك ومنعت الدخول إلى البلدة القديمة أو الخروج منها. وننتقل إلى الداخل المحتل، حيث شارك العشرات في قافلة سيارات احتجاجية على العنف والجريمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. انطلقت قافلة السيارات من مدخل بلدة كفر قرع المحتلة باتجاه القدس وأغلقت الشارع رقم 6 رفضا لجرائم القتل التي تزداد يوما بعد يوم. وأكد المشاركون أن ما تقوم به قوات الاحتلال من تواطؤ في وقف هذا العنف يحتاج إلى ردة فعل شعبية لمواجهة الفوضى. وحول تواطؤ قوات الاحتلال في الداخل المحتل لتعميم الفوضى وتفشي ارتكاب الجريمة، يقول عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد محمد كنعنة:
من المهم الإشارة إلى أن الوضع الطبيعي لدى كل الشعوب أن تقوم الشرطة وأجهزة الأمن بمحاربة الجريمة وكل الظواهر إن كان العنيفة أو سلبية التي تقضي على مستقبل وحياة الأجيال من قبل الشرطة. ولكن نحن نعيش حالة مركبة، فنحن أولا يعني نرزق تحت الاستعمار الصهيوني منذ العام 48، وبالمقابل هناك شرطة في هذا الكيان، وهذه الشرطة تقوم بدورها في العديد من القضايا، على سبيل المثال في قضايا مصادرة الأراضي وهدم البيوت واعتقال الناشطين السياسيين. فالشرطة تستطيع أن تقوم بدورها، ولكن عندما يتعلق الأمر بالإجرام المنظم في المجتمع العربي وحتى قضايا العنف العادية لا يتم التعامل معها بجدية، بل على العكس من ذلك يتم التغاضي عن هذه القضايا وهذه العمليات عبر عدم الكشف عن مرتكبي الجرائم وعدم مصادرة الأسلحة غير المرخصة، وهي الأسلحة التي نسميها نحن هي أسلحة عميلة لأنها تخدم المشروع الصهيوني، تفتت المجتمع الفلسطيني بالداخل، وهي موجهة إلى صدور أبنائنا وأحفادنا ونسائنا في الداخل الفلسطيني المحتل.
نبقى في الداخل المحتل، حيث هدمت سلطات الاحتلال 3 منازل فجر الاثنين بحجة البناء دون ترخيص، وهدمت جرافات الاحتلال منزلا في مدينة قولنسوة، حيث طوقت قوات الاحتلال موقع البيت من كافة الجهات ومنعت الوصول إليه، فيما وصل سكان من المدينة إلى المكان ومنعهم الجنود من الاقتراب. كما أقدمت سلطات الاحتلال على هدم منزلين في كفر قاسم يتبعان لعائلة عارف فريج، وكانت المحكمة المركزية في اللد رفضت الأحد طلب أصحاب المنزلين بتجميد أمر الهدم. فتحت سلطات الاحتلال تحقيقا في مقتل مستوطنة عثر على جثتها شمالية الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت صحيفة يديع تحرونوت أن قوات الاحتلال عثرت على جثة المستوطنة إستر هورغان وهي ملقاة على طريق غابة ريحان، مشيرة إلى أن الشرطة ترجح على أن هذا الجريمة هي على خلفية عملية قومية. وحول هذا الموضوع يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد:
تحدثت وسائل الإعلام الاحتلال في الساعات الماضية حول هذا الأمر، وكان هناك تقديرات أو شكوك يعني مرجحة بشكل كبير لدى الاحتلال أن الحادث على خلفية فدائية، وأن هناك شخص أو عدد من الأشخاص الفلسطينيين قاموا بتنفيذ هذه العملية وفق ما يقول الاحتلال. الاحتلال يتحدث في هذه اللحظات بشكل واضح جدا أن عملية ملاحقة المنفذين حسب وصف الاحتلال ستكون صعبة ومختلفة عن السابق، بحكم أن الاحتلال وفق التفاصيل التي وردت للاحتلال أن قتل المستوطنة حدث بعد ظهيرة يوم أمس بعد خروج المستوطنة من محيط منزلها في تلك المنطقة ودخلت إلى الأحراش لممارسة الرياضة حسب ما يقول الاحتلال، إلا أن كان هناك يبدو رصد لهذه المستوطنة وتم قتلها في ذلك المكان، والاحتلال أو قوات الاحتلال عثرت على جثة هذه المستوطنة بعد ما يقارب 12 ساعة من عملية اختفائها من تلك المنطقة، أي بعد منتصف الليل. وأيضا الاحتلال يتحدث ويدور في هذه اللحظات منذ صبيحة هذا اليوم عن تحقيقات متزايدة والمزيد من الإجراءات الأمنية في تلك المنطقة، بمعنى أن ما يقارب أكثر من يوم كامل أو يعني ما يزيد عن 24 ساعة مضت على هذا الحادث، بمعنى أن لو كان هناك بالفعل منفذ عملية فدائية في هذا الجانب سيكون المنفذ قد اختفى تماما من تلك المنطقة ولجأ إلى مكان آمن ليحتمي به. الاحتلال يقول منذ الصباح أن قواته أو استنفر قوات الشباك وقوات الشرطة واستدعى قوات كبيرة لتلك المنطقة وأغلق عدة مناطق في يحيط تلك المنطقة، وأيضا يستعين بوسائل معينة، وسائل تكنولوجية وطائرات وعمليات بحث وتمشيط في تلك المنطقة بحثا عن المنفذين.
أعلنت وسائل إعلام عبرها توافق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بني غانتس على تأجيل حل الكنيست لمدة أسبوعين. وذكرت القناة 12 العبرية أن الموعد النهائي لحل الكنيست انتقل إلى 5 من كانون 2 يناير القادم بدلا من 4 القادم، موضحة أنه في حال الفشل في تمرير قانون الميزانية قبل الموعد الجديد فسوف يتم التوجه إلى انتخابات جديدة في 23 من آذار مارس المقبل. وللمزيد من التفاصيل حول توافق رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير الحرب بني غانتس على تأجيل حل الكنيست لمدة أسبوعين نستمع إلى تقرير الزميلة منال شاهين.
في ربع الساعة الأخير أرجئ سيناريو حل الكنيسة الصهيوني لنفسه والذهاب إلى انتخابات جديدة مبكرة، مشهد كان شبه محسوم مع اقتراب انتهاء المهلة لتقديم كيان العدو ميزانيته أمام الكنيسة مساء الثلاثاء، لكن تسوية سياسية مؤقتة بين حزبي الليكود وأزرق أبيض الإسرائيليين حالت دون وقوع أزمة كادت تعصف بالحكومة الائتلافية بينهما. الاتفاق بين رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بني غانتس قضى بتأجيل الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية لمدة أسبوعين، وذكرت وسائل أعلام العدو أنه في حال عدم تمرير الميزانية حتى ذلك التاريخ سيحل الكنيست نفسه، وستذهب إسرائيل إلى انتخابات جديدة في 23 من شهر مارس آذار المقبل. وأشارت قناة كان الصهيونية إلى أن الخلاف بين نتنياهو وغانتس يكمن في أن نتنياهو يسعى إلى إقرار ميزانية لعام واحد، فيما يصر غانتس على ميزانية لمدة 2 عامين وفق ما نص الاتفاق الائتلافي الذي قاد إلى تشكيل الحكومة الحالية. هذا الاتفاق السياسي يأتي في وقت يواجه نتنياهو ضغوطا داخلية كبيرة، إذ يطالب المستوطنون ويتظاهر الآلاف منهم منذ أكثر من 6 أشهر في مناطق عدة من القدس المحتلة للمطالبة باستقالته على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في قضايا فساد وفشل حكومته في مواجهة أزمة كورونا. كذلك فأن نتنياهو تلقى ضربة قوية مع إعلان عضو الكنيسة البارز جدعون ساعر انشقاقه عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وإطلاقه لحزب جديد.
يصل إلى فلسطين المحتلة وفد أمريكي برئاسة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، حيث سيجري لقاء مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. ومن المرتقب أن يرافق الوفد الأمريكي وفد من كيان الاحتلال في رحلة جوية مباشرة الثلاثاء إلى المغرب، هي الأولى منذ إعلان استئناف العلاقات بين المغرب والكيان. وبحسب مصادر عالمية فإن الوفدين سيوقعان اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط في مجالات مختلفة. وأخيرا أصيب 5 مواطنين برصاص قوة الاحتلال خلال مواجهة عنيفة اندلعت فجر الاثنين في مدينة نابلس، وبدأت المواجهات عقب اقتحام الجنود نابلس ما استفز الشبان الذين تصدوا للقوى المقتحمة، ما أدى إلى إصابة 5 منهم نقلوا جميعا إلى المشفى لتلقي العلاج. وفي ذات السياق اعتقلت قوة الاحتلال عددا من المواطنين خلال حملات دهم طالت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. المقدسيون يرفضون طرح سلطات الاحتلال نظام منح جنسية الكيان للشبان. احتجاجا على تزايد العنف في الداخل المحتل، العشرات يشاركون في مسيرة سيارة. العثور على جثة مستوطنة في جنين والاحتلال يحقق في شبهة قتل على خلفية قومية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات طيبة وإلى اللقاء. Thank you.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان اجتماع الأمناء العامين، من المسؤول عن تنفيذ القرارات؟ سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. كما سنمر من خلال لقائنا هذا مستمعينا ومستمعاتنا عند الفقرات التالية التي نبدأها بنداء غزة. بعد نداء غزة أيها الأكارم، ننتقل وإياكم إلى فقرتنا الحوارية واستضافتنا لعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد عبر الهاتف. بعد الاتصال المباشر واستضافتنا لضيفنا الكريم، ننتقل إلى حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة وفقرتنا مع الشهداء. كما في نهاية المطاف لهذا اللقاء سنخصص وقتا ودقائق لفلسطين الأرض والذاكرة، فقرتنا الأخيرة. نعم مستمعينا الكرام، أما البداية ستكون مع فقرة نداء غزة مع الزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، أشادت وزارة الداخلية في قطاع غزة بدرجة الالتزام والوعي التي تسود بين المواطنين، والخاصة بتطبيق قرار حظر التجوال والإغلاق الكامل الذي يعم القطاع للأسبوع الثاني. وشددت الوزارة على أنها ما زالت تدرس كل الخيارات مع اتساع وتيرة انتشار فيروس كورونا في المرحلة الحالية، بما فيها الإغلاق الكلي لمدة أسبوعين كاملين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
الإغلاق الشامل في قطاع غزة يدخل أسبوعه الثاني. هنا عاد مشهد الانتشار الأمني إلى الواجهة من جديد. قرابة 10,000 عنصر أمن انتشروا بين الشوارع العامة والأحياء السكنية لتطبيق قرار الحظر الذي تشيد به وزارة الداخلية، وتؤكد أنه يسير وفق الخطط المقررة رغم تسجيل بعض الخروقات والمخالفات.
حقيقة أن هناك التزام كبير جدا في هذا الأسبوع، وأفضل بكثير من الأسبوع الماضي. رصدنا فقط العشرات من المخالفين، تم التعامل بشكل قانوني مع هؤلاء الأفراد، لكن الصورة العامة حقيقة مشرقة وتؤكد أن شعبنا الفلسطيني قادر على الالتزام والانضباط ضمن التعليمات من أجل المصلحة العامة ومن أجل مصلحته ومصلحة صحته.
وبينما لا يتوقف المختبر المركزي في غزة عن إجراء المزيد من عينات الفحص لمخالطين أو مشتبه بإصابتهم، وتتسع قائمة المصابين وحالات الوفاة، تؤكد وزارة الصحة أن جهودها منصبة الآن لملاحقة بؤر الفيروس والحد من تفشيه المتسارع لحماية المجتمع من الخطر الداهم.
الفترة المقبلة صعبة، خاصة نحن في فصل الشتاء، والآن هذه يعني فترة الذروة بالنسبة لانتشار الوباء مع تزايد الحالات. هناك متوقع أن تكون من 15-12 كما بدأنا حتى نهاية شهر واحد، هذه هي فترة الذروة لانتشار أكبر عدد من الإصابات، وكلما ازداد عدد الإصابات ستكون هناك حالات أكثر بحاجة إلى أقسام عناية مركزة.
صحيح أن مشهد الحظر بات مرضيا إلى حد كبير، لكن الجهات الرسمية في القطاع المحاصر ما زالت تؤكد على أن كل الخيارات ستبقى مفتوحة في الفترة القادمة، والتي توصف بالأشد خطورة باعتبارها تمثل ذروة انتشار الفيروس دون أن تستبعد في ذات الوقت قرار الإغلاق الشامل لمدة 2 كاملين.
نشكر الزميل محسن الباري. هذا وسبق عملية الإغلاق إعلان وزارة الصحة امتلاء كل أسرة العناية المركزة المعدة سلفاً للمصابين بفيروس كورونا. وفي سياق متصل حذر مجد ظهير نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة في غزة من التأخر في تلقي العلاج، موضحا أن بعض حالات الوفاة التي سجلت مؤخرا تعود إلى مرضى وصلوا إلى المشافي في حالة حرجة ولم يعطي التعامل الطبي معهم أي نتيجة. وبين ظهير أن اعتقاد المواطنين أن فيروس كورونا يشكل خطراً على كبار السن فقط هو اعتقاد خاطئ، فالفيروس يصيب كل الفئات العمرية وقد يعرضهم لمضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. عن هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاءً مع استشاري الأمراض الصدرية ومناظير الشعب الهوائية في مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمود الخزندار، ننتقل إليه.
دكتور محمود، في ظل استمرار تفشي وباء كورونا، نتحدث عن قطاع غزة بالطبع، هناك حديث بأن كل أسرة العناية في مشافي غزة امتلأت، ما خطورة هذا المشهد؟
عدم وجود أسرة كافية من العناية المركزة وعدم إمكانية زيادة عدد الأسرة بحيث أنه المنطقة محاصرة منذ سنوات طويلة، منطقة فقيرة وخدمات صحية هشة جدا، لم يتم تطوير الخدمات الصحية خلال العشرات السنوات الماضية، فبالتالي عدد الأسرة المحدود يعني إمكانية استقبال مزيد من المرضى للعناية المركزة تكاد تنعدم، بتعني بمعنى آخر أن يكون هناك انتقائية في اختيار الحالات اللي بنقدر ندخلها العناية المركزة. يعني مثلا نختار زي بعض الدول لما زادت عندها العدد وفيات كبير، صار يقولوا اللي أكثر من 60 سنة ما يقبلوش عناية مركزة، اللي أكثر من 50 سنة ما يقبلوش عناية مركزة، فأصبح الانتقاء للمرضى ومين اللي يموت ومين اللي يموتش حسب السن أو حسب الإمكانية اللي موجودة. هذا طبعا إحنا بنرفضه، بنحاول كل الإمكانيات من منع ومن عزل ومن تباعد اجتماعي ومن حتى منع التجول حتى يقل عدد الإصابات اللي بتيجي في اليوم الواحد وحتى يقل عدد المرضى اللي محتاجين عناية مركزة، ليعطي فرصة للعنايات المركزة لاستقبال المرضى اللي بيكونوا محتاجين لخدماتها. المشكلة الأخرى أن إمكانية توليد الأكسجين في قطاع غزة إمكانية محدودة جدا، كافة محطات توليد الأكسجين اللي موجودة لا تكفي للمرضى الموجودين المنومين في المستشفيات، خاصة مرضى الكورونا، مرضى الكوفيد، مرضى الفشل الرئوي، ومرضى المحتاجين علاج مكثف في العنايات المركزة.
نعم دكتور محمود، ماذا تقولون لأبناء القطاع في ظل التحديات التي يعيشها القطاع الصحي في غزة، خاصة وأن هناك تأكيدات بأن الوباء يصيب الشباب أيضا ولا يقتصر على كبار السن وقد يؤدي إلى خطر الوفاة؟
الفيروس بيصيب كافة فئات المجتمع وكافة الأعمار، ولكن تكون خطورته أكبر على اللي مناعتهم منخفضة أو على كبار السن. الشباب الصغار ممكن يصابوا بالفيروس ما يكونوش في عندهم أي أعراض، وممكن بيكونوا ناقلين للمرض، ممكن ينقلوا المرض سواء أطفال أو شباب صغار، لكن الأغلبية بتظهرش عندهم أعراض، ولكن قد تصيب الشباب وتصيب الصغار في السن، وممكن منهم بعضهم يصل عناية مركزة. وشاهدنا وفيات خلال الأسبوع اللي فات، كان في طبيب عمره 25 سنة توفاه الله رحمة الله عليه وما كانش عنده أي أمراض أخرى، فبالتالي الفيروس هذا فيروس شرس، إصابته بتكون قد تكون خطيرة، توصل المريض للعناية المركزة وممكن يكون سبب في الوفاة. وأنا بعتقد أرقام الوفاة يعني أكبر من كثير مما يسجل، معظم حالات الوفاة اللي بتصير الآن بتكون مرتبطة بالكورونا في قطاع غزة. المشكلة إنه في تراخي كبير لدى كافة شرائح المجتمع في بداية المشوار، لما كان في منع التجول في التزام، ولكن قبل منع التجول بيصير في اكتظاظ في الأسواق وفي المحال التجارية، فبتصير فرصة انتقال العدوى أكبر. عدم التزام المرضى والناس وخاصة كبار السن في ارتداء الكمامة، الأغلبية بحط الكمامة على تمه أو على مناخيره أو بحطهاش خالص أو بحطها خارج، يعني ما بتكونش بطريقة سليمة، أو ممكن الكمامة تكون تستخدم لأكثر من يوم بتكون فعاليتها محدودة جدا، فبالتالي هنا التراخي هذا تسبب في الكارثة وفي انتشار الوباء الكبير اللي موجود في المنطقة.
استشاري الأمراض الصدرية ومناظير الشعب الهوائية في مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمود الخزندار، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع استشاري الأمراض الصدرية ومناظير الشعب الهوائية في مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمود الخزندر، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
قرأت دعوة تنفيذية منظمة التحرير الفصائل الالتزام بمقررات اجتماع الأمناء العامين ورد الفصائل بدعوة السلطة الالتزام بالمخرجات، تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
في ظل المشهد المتردي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية بفعل فشل جهود المصالحة وتغول الاحتلال بحق الفلسطينيين، جاء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي ترأسه الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله. المجتمعون أكدوا على استمرار جهود المصالحة وترتيب الأوضاع الداخلية والتصدي للتغول الصهيوني ومحاولات حكومة الاحتلال فرض مخططات جديدة لتكريس واقع احتلالها على الأرض الفلسطينية، داعين إلى تصعيد المقاومة الشعبية وتوسيعها في كافة المناطق المهددة بالاستيطان وتحديدا في القدس والأغوار. المجتمعون شددوا أيضا على ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في سبتمبر الماضي، وجرى التأكيد عليه في لقاء اسطنبول بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع. في المقابل، الفصائل الفلسطينية في غزة عبرت عن رفضها لما أفضى إليه اجتماع اللجنة هذا، واعتبرت أن مخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير التفاف لما جاء به اجتماع الأمناء العامين وتجاوز للإجماع الوطني، رافضة في الوقت ذاته انتقائية القرارات ومواصلة التفرد بها من قبل السلطة. واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن السلطة ضربت بعرض الحائط كل مخرجات اجتماع الأمناء العامين حينما قررت إعادة التنسيق الأمني مع الاحتلال، وطالبها بتطبيق ما هو مطلوب منها بخصوص هذه المخرجات قبل أن تطالب الفصائل بذلك. وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود الشاب إن الالتفاف على مخرجات الاجتماع الذي شمل الأمناء العامين للفصائل من قبل السلطة بدأ مع الاستدارة العكسية التي تمثلت في عودة العلاقات مع الاحتلال واستئناف التنسيق الأمني في مخالفة واضحة لكل مقررات الإجماع الوطني. وبين هذا وذاك، دعت الجبهة الديمقراطية لتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للبدء بإنهاء الانقسام والتحضير لعقد جلسة للمجلس المركزي يحضرها الكل الفلسطيني، وطالبت الرئيس أبو مازن بالدعوة لاجتماع ثان للأمناء العامين والتوقف أمام الخطوات والآليات لتصحيح الحالة الداخلية. إذن هو مشهد مأساوي يعيشه الفلسطينيون، يتطلب منهم جمع كلمتهم في موقف موحد عنوانه إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة لمواجهة التحديات التي باتت تعصف بقضيتهم.
نشكر الزميل آل يوسف على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن الدعوات المتبادلة ما بين السلطة والفصائل بشأن مقررات اجتماع الأمناء العامين، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد. أرحب بك يا أستاذ أسامة، وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
حياك الله أستاذ.
شكرا جزيلا لكم. تنفيذية منظمة التحرير وفي اجتماع مع رئيس السلطة محمود عباس عقد في رام الله، التنفيذية طالبت في بيان لها الفصائل الفلسطينية الالتزام بمقررات اجتماع الأمناء العامين. ما الذي يعنيه هذه المطالبة أستاذ أسامة والالتزام بمقررات اجتماع الأمناء العامين؟ هل من تقصير من جانب الفصائل بهذا الصدد؟
يعني بصراحة وبوضوح شديد نحن نرى بالجبهة الشعبية أن هذا التصريح وهذه المطالبة هي قذف الكرة في ملعب الآخر، وللأسف الشديد هذه اللعبة يعني مرفوضة تماما. لا نريد قذف المسؤوليات أو قذف الكرة في ملعب الآخر. الفصائل الفلسطينية تدعو باستمرار من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الفصائل. نحن بالجبهة الشعبية تحرير فلسطين ومنذ تقريبا أسبوع عقدنا اجتماع مع 5 فصائل فلسطينية، وهذا كان آخر نشاط لنا. أكدنا وطالبنا بأهمية الإسراع بتنفيذ مخرجات يعني أو قرارات اجتماع الأمناء العامين الذي انعقد في بيروت وفي رام الله بشكل متزامن. هذا يعني واضح أن هناك يعني تمصل من الاتفاقيات أو تعرض من تنفيذ هذه الاتفاقيات وهذه القرارات. لذلك نحن بالجبهة ندعو السلطة تحديدا والإخوة في فتح الالتزام والإسراع في تنفيذ القرارات، والأخ أبو ماسن هو الذي يفترض أن يدعو بشكل واضح وأن يلتزم بالقرارات، وأهم تلك القرارات تشكيل قيادة وطنية موحدة من أجل تصعيد الانتفاضة وتصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها. هذا كان قراره واضح، هو تصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. لذلك مرة أخرى يعني نرى أن هذا لا مبرر وهروب من تنفيذ يعني تلك القرارات.
نعم، كثيرا ما يشار إلى التفرد بالقرارات من جانب السلطة. ماذا في حقيقة هذا الأمر؟ وهل ما نشهده من تجاذبات اليوم يمكن وضعه في مضمار التفرد بالقرارات؟
يعني هو عدم تنفيذ قرارات ومخرجات اجتماع الأمن العامة أو الأمن العامي للفصائل هو جزء من التهرب، وعدم عقد أيضا يعني اجتماع آخر لمن العامين جزء من التهرب، وعدم تنفيذ أو عدم تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية أيضا هو جزء من التهرب، والذي يتعمل ذلك هو الأخوة في السلطة الفلسطينية. لذلك نحن ندعوهم كجبهة شعبية من أجل الإسراع في تشكيل تلك القيادة حتى يتم يعني استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية كأدنى حد ميدانيا في الضفة وقطاع غزة، وتفعيل المقاومة الشعبية بكل أشكالها، وخاصة أننا يعني كفلسطينيين أكدنا أن الدرس الأساسي المستفاد من اتفاقيات أوسلو المشؤومة أنه لا يمكن استعادة الوحدة الوطنية ولا يمكن تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني من خلال المفاوضات. الكيان الصهيوني لا يفهم لغة المفاوضات والحوار، لا يفهم إلا لغة القوة وتكبيد مزيد من الخسائر. وأيضا علينا يعني أن نستعيد الوحدة الوطنية من أجل مواجهة التطبيع التي تقوم به بعض الأنظمة الخليجية والرسمية مع الكيان الصهيوني، وعلينا أيضا يعني أن نمكن صمود أبناء شعبنا الفلسطيني بالداخل، وأن نمكن جبهة مقاومة وطنية عريضة من يعني كل القوى المقاومة وخاصة في سوريا ولبنان والعراق واليمن وإيران، وبالتأكيد يعني الفلسطينيين في الداخل وخاصة قطاع غزة.
نعم أستاذ أسامة، يعني طالما أن السلطة قامت بذلك، يعني لماذا الفصائل الفلسطينية لم تتخذ قرارا في المرحلة المقبلة؟ يعني ما الذي يمنع من ذلك باعتبار أن هذه الاجتماعات قد انتهت مفاعيلها بالكامل وعدنا إلى المربع الأول من جديد؟
يعني للأسف الشديد بالفعل بعد يعني عودة السلطة الفلسطينية بقرار انفرادي وقرار متفرد وقرار متسرع وقرار خاطئ عودة التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، يفترض يعني نحن يعني كفصائل فلسطينية دائما تطالب الشامل وبقطع كل أشكال التعاون وتنسيق مع الاحتلال، والأهم تطبيق قرارات مجلسين المركزي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني اللذان يدعوان بشكل واضح لقطع كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني وتقديم حكام إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية وسحب الاعتراف. وهذا يعني هذا إجماع وطني فلسطيني، ونحن نؤكد على أهمية مطالبة السلطة بتنفيذ قرارات الإجماع، لأن للأسف الشديد الآن السلطة لا تلتزم بقرارات الإجماع وهناك تفرد واضح، والفصائل الفلسطينية تحاول جاهدة يعني استعادة القرار الوطني الفلسطيني ليعدوا قرار بالفعل قرار إجماع قرار جماعي وليس قرار متفرج من قبل السلطة.
طيب في هذا الإطار، هل من تحرك على مستوى الفصائل بصدد اجتماع جديد للأمناء العامين ودعوة السلطة بضرورة الالتزام بما صدر عن اجتماع الأمناء العامين، خاصة بما يتعلق بوثيقة الوفاق الوطني؟
يعني منذ أسبوع نحن بالجبهة الشعبية أجرينا عدة حوارات، وكان هناك لقاء على المستوى الأمناء العامين في دمشق في بين الفصائل الفلسطينية الخمس وما جبهة الشعبية والديمقراطية والقيادة العامة وأيضا يعني النضال الشعبي وبعض التنظيمات، وأكدنا في دمشق على أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتطبيق قرارات الأمناء العامين الفصائل. وأيضا في غزة دعونا لإجراء يعني حوارات ومن أجل تطبيق ذلك تلك الاتفاقيات، ونحن مستمرون بالضغط الدبلوماسي والضغط الشعبي يعني على السلطة حتى بالفعل يعني تقوم بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني.
نعم. اليوم وفي سؤالي الأخير إليكم أستاذ أسامة، كيف يمكن تصويب الوضع الداخلي الفلسطيني بما يسمح بمواجهة ما يفرزه الاحتلال على الأرض، وما المطلوب عمليا بهذا الصدد؟
يعني مطلوب على الصعيدين، الصعيد الداخلي والصعيد الخارجي. على الصعيد الداخلي كما ذكرت استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس الشراكة الوطنية الحقيقية، وأيضا تطبيق قرارات المجلسين المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني اللذان يدعوان إلى قطع كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني وسحب الاعتراف وتمكين صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، وأيضا يعني السعي بشكل دائم من أجل تقديم حكام إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية. إذا تم ذلك ومن خلال برنامج وطني مشترك بالإمكان أن نتصدى جميعا لكل مخططات الاحتلال سواء يعني سقوط القرن أو التهويد أو الضم. على الصعيد الخارجي يعني مطلوب تمكين يعني علاقتنا مع قوى المقاومة وتوطيدها بشكل واضح، خاصة كما ذكرت مع قوى المقاومة في سوريا ولبنان والعراق واليمن وفي إيران، وأيضا يعني محاربة النهج التطبيعي ومحاربة الحكام الخونة حكام الخليج الذين باعوا القضية الوطنية الفلسطينية وباعوا يعني ضمائرهم وباعوا شعوبهم للكيان الصهيوني من أجل حماية عروشهم. لذلك بالإمكان أن نتحرك يعني ونحقق أهداف شعبنا الفلسطيني.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد، حياكم الله على هذا الحضور.
الله يحييك ويبارك فيك كريم،
تحياتنا. أعزك الله.
حجر باليسرى والنصر يمينا، والنصر يمينا، قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا. الأعداء صرت السكينة، صرت السكينة،
قاوم علينا.
إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد بلال البنا من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ذاك الذي جمع بين طيب الخلق وشغفه للجهاد فالتحق بركبه منذ نعومة إظفاره، أحبه جميع من عرفه وشهد له بحسن الخلق. وفي حيه الكثير ممن يروون قصصا عن بلال، ذاك الشهيد الذي كان يتطلع للشهادة واللحاق بركب من سبقه، فكان له ما تمنى فالعدوان الصهيوني الأخير على غزة حيث ارتقى شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد بلال نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن بلال الإنسان والمقاوم والشهيد. بداية نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد محمد عبد محمد البنا والد الشهيد بلال.
والد الشهيد بلال البنا، يعني حدثنا في البداية عن الشهيد بلال.
والله بلال أول حاجة مواليد 91، انتشأ طبعا في منطقة الزيتون جامع الشام، شاب الأذكى على الله، يعني شاب كان نشأته نشأة طيبة جدا، شاب كان هادي جدا، كان يتسلل بحوك من طفولته خدوم عطاء، انتشأ طبعا من طفولته بس الحال طبعا باقي إخوانه، انتشأ طفولته بنفس الشمعة من بداية طفولته لحد طبعا استشهد. بلال كان الحمد لله رب العالمين رفاء كريم صادق بكل كلمة بحكيها، كان هذا كلام طبعا مش أنا، لكل بالشد لكل أصدقاء بلال بالشد، كان الحمد لله رب العالمين. كان بلال يعني فيش إنسان بيعرفه اللي يحبه على مستوى العائلة عنا، حتى علاقته كانت مع أصحابه كانت علاقته معطاءة، علاقته كانت بعيد عن النفاق بعيد عن المصالح الذاتية، كان يحب أصدقائه كثير، مساعد كان أصدقائه، أي واحد كان عنده في بناء عنده حاجة تلاقي لك إياه أول ما يبادل إلا بلال. بالنسبة لقيام الليل في الدوام بالله يا رجل، كان بلال قيام الليل دائما على القرآن، كلامه كان كلام بلال، كان كلام يعني صدق، كان يعني عمري ما اتذكر انا كوالد بلال عمري بحياتي ما شفته عصب، عمري ما شفته بلا ما اخذ كسر بوجهي، بل معطاء، يعني انا رجل كبير مسن كنت اطلب من بلال شغله الاقي لك اياه والله قبل ما اطلبها يكون موجود عندي. حياته كانت تخلص يمكن مميزه عن الشباب اللي في سنه، مميزه عن الشباب في سنه، يعني هيك عندنا شباب ما شاء الله عليهم، لكن بلال ما شاء الله كان متفوق في المدرسة، انتشر طبعا المدرسة عندنا بالزيتون من مدرسة الزيتون، الحمد لله كمل الثانوية التحق بالجامعة، طبعا الحمد لله بس ما كملش كانت الظروف المادية عنده صعبة، كان يعني حتى الأساتذة تبعونه كان يحبوه، كانت بالمؤاخذة حتى الشغل بالعمل تبعه كان الحمد لله محب ويكون بحبه. تقريبا نبذة صغيرة عن حياة بلال. يعني
شو ترتيبه بين اخوته؟
كان هو رقم ثلاثة، هو اخر ولد. يعني
متزوج بلال؟
نعم متزوج بلال وعنده ثلاث اولاد، طبعا الكبير نجد عمره 5 سنوات، عبيدة عمره 2 سنين، عمر عمره 3 شهور.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد بلال البنا، فابقوا معنا. استشهد بلال في 5 من الشهر الجاري بعد استهداف طائرة صهيونية لمجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة في جولة التصعيد الأخيرة ليرتقي شهيدا. نكمل الحديث مع والد الشهيد بلال البنا ونجدد الترحاب به. والد الشهيد بلال، لو تحدثنا عن مواقف في حياة بلال قبل استشهاده.
قبل ما يستشهد بلال يعني عدة مواقف لبلال،
أنا زوجتي سافرت على مصر إلى شهرين وعايش كل الحادة بالبيت. كان بدال كل يوم الصبحيات قبل ما يطلع يميل علي لأنه صار بالسكر، كان يميل علي إذا دقاني نايم يصحيني من خمة كل سكر بنازل أو سكر طالع. كان قبل ما يطلع بدال يجي قال يابا إذا دقاني صاحي يابا إيش عايز يابا كذا بكس عليك كذا، كان يحط لي المصروف لما أخذ عمره بحياته من الدنيا بيده لا يحط لي على الطاولة يخجل يعطيني أو يعطي الابن مجد الفلوس ويقول له خذ البلد يوم نفيدا. قبل ما تفشل بأيام كان بلال زاد حنانه كتير 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 فهم كيف في له موقف سواء معايا. كنت أنا بدأ أسافر عن جوش على مصر فطلبت منه الدواء أصاب للجواز أجب الجواز. قبل ما تفشل بيوم أمن علي بلال قال يا بوين أنت يا بان عند أخوك تحت بالضبط تحت مني لابد صبي أبا هيني جاي يجا بلال عم الشيخ السواء قال يا بابا سمعت المبكر هذا عندك فاضية سبوع يا بابا أعطاني من أخذ حق المبكر هذا هو صال على بقول يا بابا بقول نعم بقول يا بابا أنا يمكن ما ألتعش نسيت أديك حق الجواز جدي الجواز بقول يا بابا إيش بتقول قال لا لا يا بابا لا يا بابا جدي يعني عشان يمكن ما تشوفني شيء عشان تبدأ تطلع الصبحية بدري فأعطاني حق الجواز جديتها بدأت فرح والحمد لله رب العالمين جانا شهيد حلاله كانت مميزة عم الشيخ مميزة يعني زيادة عن اللازم.
طيب لو تحدثنا عن مشواره في مواجهة الاحتلال مشواره الجهادي.
بلال من طفولته اختار الجهاد من طفولته بلال التحق مع الإخوان بجهاد الإسلامي.
حدثنا عن كيفية استشهاده لبلال.
خرج بلال يعني معرفنا سبعة نور راح بلال فجأنا انه جانا تلفون قالوا هاي بلال هاي بلال بالسجد بالشرقي غير هيك كيف كيف اللي صار او ايش اللي صار معه صدقني يا اخي ما بنعرف اظن كان قائم على عمله.
طيب يعني يا حج يعني بعد استشهاد بلال وبالتاكيد يعني هناك الكثير من الشهداء الذين مضوا على ذات الطريق يعني انت كوالد شهيد تودع فلذت كبدك كضريبه للانتماء للاسلام ولهذا الوطن ايضا يعني شو بتحكي شو بتقول؟
أنا بقول المزيد المزيد من الشهداء المزيد المزيد من العطاء. طرفين محتاجة لدمائنا محتاجة لشهدائنا محتاجة للمقاومة ضد الاحتلال الغاصب. وأنا بتمنى أتزوج كمان واحد وأخلف أولاد زي البلاد وأخليهم إن شاء الله للجهاد بإذن الله للجهاد في سبيل الله وإن شاء الله ربنا يعطيني العمر وأخلي كمان أولادي أولاد أولادي إن شاء الله يكملوا مسيرة بلاد حتى النصر حتى النصر حتى النصر.
هكذا كان بلال شهيدا يمشي على الأرض فكان الاصطفاء الإلهي له ليرتقي شهيدا بعد أن أصر على تقديم الواجب قدر الإمكان واللحاق بركب المجاهدين في مقارعة المحتلة. فهنيئا لك الشهادة يا بلال وإلى نلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الأكارم هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها فلا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد بلال البنا هنيئا لك الشهادة يا بلال.
رجع الخير يا عين لا تدمعي وجودك رفقاء ومحبينه رجع الخي يا عين لا تدمعي وجودك رفقاء ومحبينه رجع الخي يا يما غدري دينه هالشهيد دمك ودين علينا
الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة
تل الشوك
تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما. تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئاً حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
حتى لقاء قادم، لكم منا أطيب المنى والتحية.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. فوق الأرض فوق البحر يمتد. للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا، عزمك أعصار مالا